واضح الصوت أخوان.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنها أرض طوعا وتمتع فيها طويلة، وجعلنا من أنصاره وأعوان المستشهدين بين يديه تحت لواءه. وصلنا إلى المقصد الثاني عشر. في العلم وضده الجهل، وفيه أربعة فصول. الفصل الأول، ما هو المقصود من العلم والجهل؟ في البداية يعطينا مقدمة ذكرها في المقدمات الأولى للكتاب، إذا تذكرون المقالات الأولى من الكتاب، لما بين لنا عقل الكل وجهل الكل، بين لنا العقل المجرد، العقل الكلي أو عقل الكل، غير العلم. أهلي العلم جندي من جنود العقل. عقل الكل يعني عالم العقول، أول ما خلق الله، أول ما ظهر في عالم المخلوقات، ولا هو عالم الخلق يعني عالم العقول والمثال والمادة، أول ما ظهر في عالم المخلوقات هو العقل الكلي. فالعقل هو عالم كبير، عالم الكليات، عالم مطلق، ولذلك يسمونه العقل الكلي. وفي مقابل عقل الكل أيضا جهل الكل. جهل الكل اللي هو الأوهام. هنا بيبين لنا هذا المطلب، وهذا في نقاط وايد هنا دقيقة في المقصد الثاني عشر في بيان العقل. منها من النقاط الأساسية هي ما الفرق بين العقل والوهم. العقل مثل ما قلنا هو جهة الإطلاق، عندما نلحظ موجود من الموجودات. زين، الحين بنبينها بيان فلسفي، يعني يحتاج إلى شوي دقة. أنا لما أقول الكأس موجود، أنا أول شيء ألحظ وجود الكأس أو كأسية الكأس. أول ما ألاحظ، أول ما أدرك أن هنا شيء موجود، أنا ألحظ شيئية الشيء أو وجوده، وجود الشيء. واضح خلاص؟ هذا الوجود حقيقة مشتركة من جميع الموجودات، ولكن هذا الوجود تعين في الكأس، تعين في شيء من الأشياء. إذن لكل موجود من الموجودات وجهين، وجه يشترك فيه مع جميع الموجودات وهو الوجود، ووجه آخر يختص به وهو ما يسمى بالماهية أو حدود الوجود. لماذا أصبح الشيطان هو وهم الكل أو خيال الكل؟ لماذا؟ لأن الشيطان ركز على الجانب المحدودية، ركز على ترابية آدم، يعني تعينات آدم، قال أنا خير من، ركز على ناريته، التفت إلى نارية آدم، ما التفت إلى حقيقة آدم وأنه روح من روح الله. واضح؟ إذن التفت إلى هذا الوجه، الوجه المحدودية، وغفل عن ذلك الوجه، وجه الكلي، وجه العام، وهو الوجود والنفس الإلهية. زين، إذن عندما نقول عقل الكل، إلا بيناه في المقالات الأولى، إذا تذكرون الفرق بين العقل الكلي والوهم الكلي، ولماذا الشيطان أصبح وهم الكل، لأنه يركز على المحدوديات، في حين أن عقل الكل هو بالواقع كليات، يركز على الجانب الوحدوي والوجودي. زين، فهذه النقطة الأولى. إذن الفرق بين العلم والجهل أن العلم جندي من جنود العقل. عفواً، الفرق بين العلم والعقل والجهل والجهل المطلق أو الوهم المطلق أن العلم جندي من جنود عقل الكل، والجهل جندي من جنود جهل الكل أو وهم الكل اللي هو الشيطان. واضح؟ هذه النقطة الأولى. ثم يقول أنه ما حقيقة العلم؟ العلم أو التصورات والتصديقات ليست مسألة مادية، العلم مجرد. ولذلك هو جندي من جنود العقل. وش يعني مجرد؟ مجرد من المادة، مجرد من الحدود، مجرد من الماهيات، عشان كذا احنا لما نقول الانسان متى يكون عاقل، متى يتعقل الشيء؟ لما يجرد، هذه نظرية أرسطو في التجريد، نظرية التجريد، لما يجرد كل موجود من الموجودات. وش فيه؟ لما يجرد كل موجود من الموجودات من جانب الحدود حقه، فيصبح هذا الإنسان عالم. ولكن طالما أن الإنسان يعيش حالة ماذا؟ المحدوديات، الحدود، فإنه يعيش الوهم. واضح؟ فعشان كذا مثال من الأمثلة يعني نذكرها على هذا شو اسمه، أن العلم دائما مجرد، العلم أن تتجرد من كل محدودية. فعشان كذا يؤكدون في الفلسفة، في العرفان، في كل العلوم، على أن المصطلحات، من يحد نفسه بالمصطلحات فإنه لا يدرك العلم، وقاعد يعيش حالة التصورات والوهم. الإنسان العالم يتجرد من القشور اللي من ضمنها مثلا مصطلحات علم من العلوم. واضح؟ أن يرتقي فوق هذه الحالة. عقل الكل بينا وش يعني عقل الكل. عقل الكل طبعا هذا يحتاج إلى أن الواحد يكون دارس فلسفة، ما عليه إذا صار أشياء مي واضحة مو مهم، يعني من قبل بعد في أشياء وايد ما بيناها لأنها تحتاج إلى مقدمة. ولكن عالم العقول من خصوصيات التجرد. واضح خلاص؟ ميزة من الميزات، خصوصية من خصوصيات عالم العقل أنه مجرد. فالجندي، هذا الجندي الذي نتكلم عنه وهو العلم أيضا، لأنه جندي من جنود العقل، فالعلم وش فيه؟ مجرد. مجرد ماذا يعني مجرد؟ يعني غير محجوب. لابد أن حتى الإنسان يكون عالم، هذه النقطة هي اللي يبغي يبينها سيد الإمام، حتى الإنسان يكون عالم غير جاهل لابد أن يتجاوز الحدود ويرفع الحجب. إذن العقل يطابق الجهة الوجودية أو النظام الكلي الإلهي أو النفخة الروحانية والنفخة الروحية لحقائق الأشياء. أما الجهل فهو ماذا؟ العلم بماهيات الأشياء، بحدود الأشياء، العلم بالأشياء تحت حجاب، تحت حجاب، الحين تحت حجاب أحيانا المادة، تحت حجاب المصطلحات، تحت أي حجاب كان. واضح أخوات؟ ثم يقول السيد الإمام أنه يحتمل أن يكون العلم والجهل هنا التي اعتبرت جنود للعقل والجهل، هي متعلق هذا العلم هو العلم بالله سبحانه وتعالى وشؤونه الذاتية والصفاتية والأفعالية، على نحو يكون من الآيات والعلامات الإلهية، يعني أن يرى كل شيء فعل الله، وكل فعل آية على فعل الله، تدل على فعل الله وجمال فعل الله وصنع الله. ثم يرى كل، يترقى أكثر فيرى كل شيء آية واسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، علامة على وجود الله، ثم يترقى إلى الفناء الذاتي. يقول السيد الإمام هنا أنه يحتمل أن العلم، خصوصا أن الكلام عن في جنود العقل والجهل صادر عن المعصومين عليهم السلام، والذين يعيشون مراتب عالية ومقامات عالية من التوحيد، وبالتالي عندما يتحدثون عن العلم فإنه الأقرب أن يكون العلم الذي يتحدث عن الأئمة عليهم السلام هو العلم الذي يوصل الإنسان أو يكشف للإنسان حقائق توحيدية، أو يكشف للإنسان الشجرة الطيبة اللي هي التوحيد، في مقابل الشجرة الخبيثة التي التركيز على الحدود. ولذلك الإدراكات التي يجمعها الإنسان وفيها نوع من التحذير والقيود، يركز فيها على قيود الشيء وحدوده، فإن هذه المدركات هي جهالات مركبة لا تطابق النظام الكمالي الإلهي، لأن النظم التكويني قائم على الانعتاق من القيود والحدود. واضح أخوات؟ بمقدار ما يعيش الإنسان الوحدة ويلمس الوحدة في الأشياء، فيما حوله، في الأفعال والذوات وما إلى ذلك، عندما يستطيع أن يرجعها إلى الوحدة ويخرج من الكثرة، يرفع حجاب الكثرة والمحدودية، فإنه انعتق من الشجرة الخبيثة التي هي أصل كل الجهالات والضلالات كما عبر عنها السيد الإمام، يعني طلع من دائرة الجهل المركب و انعتق من التعلق بالطبيعة، لأن المحدودية والنقص والقيود من توازن عالم الطبيعة والمادة. وتفصيل هذا الإجمال إنه يحتاج راح نقرأ قراءة سريعة، لأنه تقريبا بين النقطتين أهم نقطتين في هذا الفصل الأول. وتفصيل هذا إنه أن لجميع الموجودات الممكنة جهتين ووجهتين، جهة نورانية، جهة النورانية والوجود والإطلاق والكمال، وهي وجهته الغيبية الإلهية، والجهة الأخرى هي جهة الظلمة والتعين والماهية والنقص، وهي وجهة الأشياء النفسانية. أحيانا نلتفت الأشياء بنفسانية الأشياء والنقص والظلمة، هذه توقعنا في الجهة المراكبة. نتصور نحن فهمنا الشيء بحيث نحن فهمنا حدود الشيء، وفهمنا ظلامات الشيء التي تحوم حوله، فهمنا نقص الشيء، فيصبح عندنا جهة المركبة. وأحيانا نلتفت إلى تلك الجهة التي لا تدرك إلا بالتجرد، لأنها جهة غيبية لا تدرك إلا بالتجرد من المادة والطبيعة والمحدودية، اللي هي جهة النورانية والإطلاق والكمال والوجود. فالأشياء في الجهة الأولى هي من الشؤون الإلهية والآيات الربانية. عندما تدرك الأشياء بجهتها الأولى، يعني جهة وجودها وكمالها، فإنك ترى أنها آيات الله سبحانه وتعالى وتدبير الله سبحانه وتعالى وربانيته. ثم يشير الإمام إلى هذا أنه لعل قول الرسول صلى الله عليه وآله إنما العلم ثلاثة آية محكمة، أن الآية المحكمة هي التي توصل الإنسان إلى البعد النوراني في الأشياء. آية محكمة يعني آية يعني علامة على كمال الله سبحانه وتعالى ووجود الله سبحانه وتعالى. وأيضا على كل شيء ما خلى الله باطل، نقل عن رسول صلى الله عليه وآله أنه أصدق شعر قاله العرب هو هذا الشعر، على كل شيء ما خلى الله باطل، يعني أن ترى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، وما سوى الله فإنه باطل ووهم وجهالة وجهل مركب. واضح أخوات الفصل الأول؟ الفصل الأول واضح؟ في سؤال؟ ندخل الفصل الثاني أخوات؟ وش يعني كيف نتعامل مع مصطلحات العلم؟ صارت نتجاوزها، ما ندقق عليها ونبغى نفهم العلم بها، نفهم العلم بالحدود، بنعيش المحدودية. زين، الفصل الثاني طبعا مصطلحات مثال، هو كل شيء يحد الإنسان فإنه سوف يبقى في تلك المحدودية. واضح؟ الفصل الثاني في بيان أن العلم من أفضل الفضائل. اعلم أن العلم من أفضل الكمالات وأعظم الفضائل، لأنه من أشرف الأسماء الإلهية. هنا يبغى يبين السيد الإمام أن لا يوجد كمال أفضل من العلم بهذا المعنى الذي ذكره، وهو الالتفات إلى وجود الأشياء، لكمالات الأشياء، لكمالات الماهيات، وأن إلى الجانب الكمالي في الماهية يعني، وليس إلى حدود الماهية. وقد انتظم ببركة العلم نظام الوجود وطرات الغيب والشهود، لأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق المخلوقات أول شيء علم، يعني هي مراتب علم الله، علم الله بذاته. هذا العلم والتوجه كررناه أكثر من مرة، طبعاً هي البحث عرفاني، يعني زي ما قلت لكم ولازم يصير واضح لأنه يحتاج لمقدمات، ولكن يعني بنمر عليه بشكل سريع. الله سبحانه وتعالى عندما أول تعين علمي، علم الله سبحانه وتعالى بذاته وتوجهات، يعني توجه الله سبحانه وتعالى لذاته وكمالاته، تعين هذا العلم في نسبة علمية أو في مرتبة الأحدية أو في مرتبة الخلافة المحمدية. ثم علم الله سبحانه وتعالى بكمالات على نحو التفصيل صار عندنا تعينات للأسماء والكثرة الأسمائية وما إلى ذلك. إذن بالعلم انتظم الوجود، وكل موجود يكون تحقق بهذه الحقيقة الشريفة أكثر، فهو إلى مقام الحق والمقدس أقرب. يعني كل موجود يتحقق بحقيقة العلم ويترك حدود ذاته ويقترب من مرتبة العلم كلما اتسع علمه، هذا ما يقول المؤلف الدرا، أن كلما اتسع العلم عند الإنسان صارت سعته الوجودية أكبر. وأيضا سوف يشير السيد إمام إلى هذا المعنى، لأن العلم يساوق الوجود، فكلما اتسع الإنسان علما اتسع وجودا، وكلما اتسع وجودا صار أقرب إلى مراتب القدس وأقرب إلى الواجب سبحانه وتعالى. وبالتالي هنا العلم يوصل العلم الحقيقي، يعني تجاوز المحدوديات، يوسع من وجود الإنسان، وبالتالي يقرب هذا الإنسان لله سبحانه وتعالى، يعني يقرب إلى التوحيد أكثر، يصبح أكثر وحدانية، أكثر توحيد لله سبحانه وتعالى. ولذلك فالخلو من كل حقيقة العلم خلو من كل حقيقة الوجود، يعني الذي يخلو من كل حقيقة العلم يعني يعيش المحدوديات ويتقيد يثبت نفسه في عالم الطبيعة وقيود عالم الطبيعة بكل أنواعها، زين، بكل أنواع هذه القيود والحدود، اللي يتعود على المحدودية وما إلى ذلك، يعني يخلو من كل نوع من أنواع العلم والانعتاق من الحدود والقيود، فإنه يحرم من القرب من الله سبحانه وتعالى، فهو معدوم مطلق، يعني ليس وهم، يصير وهم جزئي تبع وهم الكل، وهو الشيطان، نفسيته روحيته مملكته شيطانية، فهو معدوم مطلقا، يعني ليس تبع لنظام الله سبحانه وتعالى الكلي والقائم على العلم. ثم يقول أن حتى الموجودات، يعني هذا الإنسان باختياره يحدد أو يطلق أو يحقق العلم أو ينفي العلم، ولكن غير الموجودات الأخرى الجمادات والنباتات لا تكون خالية من العلم، بل لها حظ من العلم بمقدار حظها من الوجود، فكل الوجود وش فيه؟ عالم، ومرتبة العلم تكون متوافقة ومنسجمة مع مرتبته الوجودية. وإن كان أكابر الفلاسفة له منهم ابن سينا كان يرفض اتحاد العقل والمعقول في عالم الطبيعة أو العالم المعلوم، يقول في عالم الطبيعة ما عندنا، في عالم المادة لا يوجد عالم ومعلوم، عالم المادة لا علم لها، العلم يختص بالفواعل المجردة عن المادة مثل الإنسان مثل الملائكة. يقول هذا البيان غير كامل، فقامت البراهين سواء التوحيدية التي تثبت توحيد الله سبحانه وتعالى اللي هي منها اللي هي هذا برهان الصديقين أو برهان ما بنمر عليهم، هذه البراهين براهين فلسفية، يقول قامت براهين الفلاسفة على أن كل موجود عالم. وأيضا القرآن الكريم هذه مر عليكم حتما أنه في كثير من الآيات يعلن صراحة بأن كل ما سوى الله يسبح الله سبحانه وتعالى، حتى الجمادات هي عالمة بالله، لذلك تسبح، وش يعني تسبح الله؟ تسبح الله يعني عندها علم بالله سبحانه وتعالى، فهي تنزه الله سبحانه وتعالى بمقدار علمها وتسبحه سبحانه. بعض المفسرين الآن السيد الإمام يناقش في تفسير خاطئ انتشر في هذه الآية، وهو أن التسبيح تسبيح تكويني. ما يعني تسبيح تكويني؟ يعني أن الأشجار تسبح الله سبحانه وتعالى بتكوينها، بأن تستجيب وتطيع طاعة مطلقة، فالأشجار تعطي الثمرة مثلا وتأخذ الماء من الشسم، تمتص الماء من التراب، تسبيح، هذا هو تسبيحها، تسبيحها هو أن تقوم بعملها المتوقع منها بانقياد تام، هذا هو التسبيح التكويني. والبعض فسر هذه الآية بأن هذا تشير إلى التسبيح التكويني، يعني أن كل شيء يسبح ويطيع الله سبحانه وتعالى، والنظام الطبيعي قائم على هذا النوع من التسبيح، الانقياد المطلق لله سبحانه وتعالى. سيد الإمام يقول هؤلاء لم حرفوا الآية، الآية لم تشير إلى أن التسبيح تسبيح تكويني، قالت كلهم يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، كما أن أهل المعرفة يعني العرفاء شاهدوا هذا التسبيح، مثلا بالإضافة إلى أنه ذكر في الرواية أن الشجر ولما يمر الرسول صلى الله عليه كلهم يسبحون له ويعترفون له وينزهونه ويعترفون له بالنبوة وما إلى ذلك، فهذا التسبيح والذكر ليس ذكرا تكوينيا، وإنما هو ذكر يتناسب مع مرتبة هذا الموجود الوجودية ويصدر منه فعلا فعل، يعني وليس تكويني، فعلي. ولكن المشكلة أنها بعض المفكرين جعلوا عدم الوجدان دليلاً على عدم الوجود، لأنهم لم يصلوا إلى هذه الحالة، لم يشاهدوا تسبيح السماوات والأرض، تسبيح الأشياء، تسبيح الموجودات، ما شاهدوا، ما كشفوا بمكاشفة، زين، فأنكروه. مع أنها الآن يجادل سيد الإمام، يقول مع أنهم لم يدركوا علم ملائكة الله وعلم الحق سبحانه وتعالى، مع ذلك يقولون أن الله سبحانه وتعالى، الملائكة تسبح الله سبحانه وتعالى، إذن هم ما شاهدوا الملائكة تسبح، ولا شاهدوا حقيقة علم الملائكة كيف يكون، وهل هي عالمة بالله أو غير عالمة، ولا حوا علم الله سبحانه وتعالى بما سواه، لم يشاهدوا ذلك، ولم يعيشوا في دائرة الألوهية حتى يصورون لنا علم الله أو علم الملائكة، ومع ذلك هم يقرون بأن الملائكة عالمة، وفي حين أنه لم يجدوا ذلك. فهني لوش ما أجروا عدم الوجدان، لماذا لا يكون دليل على عدم الوجود؟ واضح؟ بل هو حتى نفس الإنسان، الإنسان نفسه محجوب بالكامل عن نفسه، كثير منا يموت وهو بعد في حجاب، لم يعرف نفسه ولم يأخذ بيد هذه النفس إلى الكمال، فيعيش حالة من الحدود والمحدودية والانغماس في الطبيعة، فلم يدرك حقيقة نفسه، فهل هذا يعني أنه غير موجود؟ إذا لم يجد نفسه فهل يعني أنه أن نفسه غير موجودة؟ هذا من باب الجدل. ثم يؤكد يعني يعطي تنبيه أن الإنسان هذا الذي لا يدرك حقيقة نفسه يتشبث بالأرض أكثر، بعالم الطبيعة، يتصور أن كل المقاصد وكل همه هو بناء هذه المملكة، المملكة المادية الملكية، ويهتم جل اهتمامه بتدبير البطن والفرج، وهو غافل عن حقيقة هذه النفس وأنها من عالم روح الله سبحانه وتعالى، وأن فيعيش عمره غافل جاهل خصوصا عن علم الله سبحانه وتعالى، العلم بالله وأسمائه وصفاته، وأن كل شيء آيات لله. وهذا النوع من العلم يعني أن يعيش الإنسان ويشغل همه بأن يشاهد أن كل شيء آية وعلامة على وجود الله سبحانه وتعالى، ويرى كمال الله، كمالات الله وجمال الله وجلاله في كل شيء، هذا من أعظم الفضائل. يعني ملء عذر الإنسان باكتساب هذا العلم والترقي بهذا النوع من العلم، العلم الآيات خلينا نسميه مثلا، أن يرى كل شيء آية لله، هو من أعظم الفضائل. أما العلم بطرق البراهين والتصورات والمفاهيم، فإن هذا العلم علم مطلوب لغيره، علم غير مقصود بالذات. العلم بالله سبحانه وتعالى المقصود بالذات هو ذلك العلم الذي يوصل الإنسان إلى مراتب من التوحيد والفناء في الله سبحانه وتعالى، يعني يؤثر على حياة الإنسان، يجعل الإنسان يترك المظاهر ويرفض غبار الأنانية والإنية. غبار الأنانية يعني كل شيء أنا قادر، أنا أفعل، أنا أعلم، أنا أتعلم، أنت تسوي، أنا وأنت، يعني غبار الكثرة، الكثرة الأنفسية والآفاقية يرفضها، والإنية بل حتى الوجودية، بحيث أنه يصير أسمائي، لا يلتفت حتى إلى وجود الشيء، وإنما يلتفت إلى أن هذه الأشياء ليست إلا مظاهر إلى أسماء الله سبحانه وتعالى. هذه هي العلم الآيات. واضح أخواتي لهني؟ في سؤال تتابعون من الكتاب؟ في الفصل الثالث في بيان أن العلم من لوازم الفطرة المخمرة ومن جنود العقل، وأن الجهل من لوازم الفطرة المحجوبة ومن جنود إبليس. يتضح بالرجوع إلى فطرة الإنسان، حيث أن جميع البشر يعشقون الكمال المطلق وينفرون من النقص، والعلم متساو مع الكمال المطلق. قلنا العلم احتمال كبير أن يكون المتعلق العلم في هذا الحديث هو الله وأسماء وصفاته وأفعاله، وبالتالي متعلقه هو الكمال المطلق. فالعلم، بل سوف يأتي إن شاء الله أتوقع هنا أو في المقصد اللي بعده، أن ومثل ما بين من قبل بأن أول ما ظهر أول ما ظهرت المخلوقات ظهرت بعلم الله سبحانه وتعالى بكمالاته على مستوى الإجمال ثم التفصيل، وبالتالي العلم مساو للكمال المطلق، فالعشق للكمال عشق للعلم. طبعا هنا بأكد سيد الإمام على أنه عندما نقول العشق للكمال عشق للعلم، وأن عشق العلم ومحبة العلم وطلب العلم المصادق طلب الكمال وحب الكمال، هنا نقصد طلب العلم ليس طلب العلوم الحصولية التصورية اللي احنا عادة نروح نبحث عنها. ولذلك يقول الاختلاف غاية الأمر يوجد اختلاف في تشخيص العلوم. بعض العلوم تصبح حاجبة للفطرة، وهي مثل العلوم التصورية والمفاهيم، هذا العلم الارتسامي المشهور عند العامة، هذا ليس هو معشوق الفطرة. كل العلوم الجزئية والكلية إذا كانت مفهومية فهي ليست معشوقة للفطرة، حتى إذا كانت هذه العلوم تتحدث عن التوحيد. يعني إحنا قاعدين ندرس تصورات ونثبت براهين تثبت وجود الله سبحانه وتعالى، ولكن طالما أن هذه العلوم ليست إلا تصورات كلية أو جزئية فإنها سوف تكون حجاب. العلم هو الحجاب الأكبر. كثير مننا ينشغل باكتساب العلوم والمعارف الارتسامية والحصولية، ويوم القيامة مجرد أو في البرزخ مجرد ما ينحط في القبر، لأن هذه علوم حصولية زائدة على النفس، فوش يصير فيها؟ كلها تروح. عندما يسألنا عندما تسألنا الملائكة أنه من ربك نندهش ما نعرف نجاوب، لأن ما يشكل هذه الصور كانت مرسومة في النفس وليست مندكة في النفس. ولذلك يقول العلم الذي هو معشوق الفطرة هو الذي يفتق هذه الفطرة ويفعل هذه الفطرة، وهو المعرفة بالمشاهدة الحضورية التي تحصل برفع الحجب. فالإنسان بمقدار ما يتعلم، إذا بمقدار ما يتعلم ويعرف الله سبحانه وتعالى بمقدار ما ترتفع منه من حجب، ويصبح تعلقاته بالدنيا أقل. إذا صار تعلقاته بالدنيا تعلقاته بالنفس وشؤون النفس مثل حب الجاه والمقام والسلطة واعتماد على نفسه إلى آخره من متعلقات هذه النفس، فإنه كل ما قلت الحجب هذا يعني أن هذا العلم له تأثير. طالما أن هذا العلم ما يؤثر على رفع الحجب عند الإنسان، فإن هذا العلم وش فيه حجاب أكبر، حجاب من الحجب اللي أيضا تضيف على الإنسان زي الطنبلة، يعني تضيف على الإنسان تعين من التعينات. واضح أخوات؟ هذا الفصل الثالث. الفصل الرابع في ذكر الشيء من فضائل العلم عن طريق النقل. أيضا هني البحث مرة عرفاني. نذكره بشكل مختصر. أول شيء يقول أن القرآن الكريم لم يهتم بشيء كما اهتم بالعلم، بل حتى أنه عندما تكلم عن تكريم الله لآدم ذكر في السياق أنه كرم آدم بالعلم، فالعلم من أفضل الفضائل. طبعا في البداية يعطينا العلم بماذا؟ العلم بأسماء الله، العلم بالله سبحانه وتعالى، والدليل أنه علم آدم الأسماء كلها وبعدين تباهى به أمام الملائكة وقدمه على الملائكة وأصبح مسجود الملائكة بسبب علمه بالأسماء. طبعا هنا تعليم الأسماء يعني إظهار الأسماء في آدم عليه السلام، هناك ما في تعليم حصولي وارتسامي وإنما علم حقيقي شهودي، يعني شاهد الأسماء والملائكة سجدت لمشاهدة أسماء الله سبحانه وتعالى في آدم عليه السلام. فالمقصود هو العلم بحقائق الأسماء ورؤية فناء الخلق في الحق، يعني مو احنا قلنا أن يشاهد له لما تعرف لما بينا العلم في الفصل الأول بأنه ليس فقط أن يتجاوز الوجود شيء أو أنه يتجاوز الماهيات فيدرك وجود الأشياء، بل أنه يتجاوز حتى وجود الأشياء فيدرك أنها مظاهر لأسماء الله، يعني أن يندك الخلق في أنه ليس إلا مظاهر في أسماء الله سبحانه وتعالى، ويفنى الخلق في الحق، وأن كل الخلق هو في الواقع وش فيه يتقوم بالحقيقة الإسمية أو بالأسماء. في مقابل إبليس اللي كان يشوف ينظر الأشياء نظرة استقلالية تماما، يعني ينظر لماهية الأشياء مثل ما بينا. فالإنسان في هذه الدنيا عليه أن يوصل نفسه إلى مقام الآدمي، يعني إنسانية الإنسان متوقفة على إدراكه إلى البعد الأسمائي للأشياء. هذه النقطة الأولى في يستفيدها من علم آدم الأسماء، أن الهدف من خلق الإنسان وهبوطه إلى الأرض، وأن يصل إلى هذه الحالة، أن يدرك الحقيقة الأسمائية للأشياء، وأن الخلق ليس إلا مظاهر الأسماء الله سبحانه وتعالى. طبعا في مقامات أرفع، ولكن تبدأ إنسانية الإنسان من هذا الإدراك. زين. وفي أول سورة أيضا أنزلها الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يكرم. هنا أشار إلى هذه النقطة اللي أشرناها من شوي، أنه كرامة الإنسان كرمنا آدم بتعليمه، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فترتب الحكم على الوصف مشعر بالعلية، يعني بأن الأكرمية رتبها الله سبحانه وتعالى على التعليم، تعليم آدم عليه السلام. ثم هنا أيضا إشارة لطيفة يشير لها السيد الإمام، وهي أنه اقرأ باسم ربك، يعني أن الله سبحانه وتعالى هنا علم الإنسان وأكرمه باسم رب محمد صلى الله عليه وآله. وطبعا رب محمد، يعني ما هو رب محمد صلى الله عليه وآله؟ الرب الذي يربي محمد، لأن كل إنسان هو يتربى أو مربوب اسم من الأسماء. رب محمد صلى الله عليه وآله اسم الله الأعظم، رب محمد الذي يدبر أمور محمد صلى الله عليه وآله اسم الله الأعظم. اسم الله الأعظم ميزته أنه جامع للأسماء على نحو الاعتدال التام، غاية في الاعتدال والاستقامة. ولذلك حتى عندما يتكلم القرآن عن الاستقامة، فإنه يقول: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يعني حتى إهني ربي رب محمد، يعني أن الاستقامة المطلقة هي والاعتدال التام والمطلق للنبي محمد صلى الله عليه وآله. ولذلك هنا عندما يتكلم القرآن عن رب محمد، هو يشير إلى هذا البعد، بعد الاستقامة المطلقة والاعتدال التام في التوجه إلى جميع الأسماء على نحو الاعتدال، ما في غلبة الجلال على الجمال ولا الجمال، ما في تغالب بين الأسماء، وإنما اعتدال تام. أيضا آية أخيرة يشير لها السيد الإمام تدل على شرف العلم وفضيلته، وهي: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. هنا يقول: وأولي العلم يشاهدون أنه لا إله إلا هو. إذن أصحاب العلوم، يعني العلم الحقيقي، هو الذي يوصلك إلى توحيد، بل إلى الوحدة. توحيد يعني يرجع الكثرة إلى الوحدة، الوحدة يعني أصلاً تجاوزت الكثرة، أصلاً لا تلتفت إلى الكثرة. لا إله إلا هو يعني أصلاً ما في شيء غير هو، هويته الحقيقية بدون أن تلتفت إلى غير من المخلوقات، يعني بلحاظ الوحدة وليس بلحاظ التوحيد، لأن التوحيد فيه نوع من الاتفاق. لا زال التوحيد يعني يرجع الكثرة إلى الوحدة، أما الوحدة فوق التوحيد. واضح أخوات؟ واضح لي المقصد؟ في سؤال يعني؟ نكمل المقصد 13. المقصد 13 في الفهم وضده الحمق. وفي ثلاثة فصول. الفصل الأول: ما هو المقصود من الفهم والحمق؟ الفهم له معنيين. أول شيء سرعة الانتقال، وهذا اللي احنا نفهمه، نقول هذا تفهم بسرعة، يعني تنتقل بسرعة من النتائج، من المقدمات إلى النتائج. نقول فطينة، نقصد بها هذا المعنى، فطينة يعني تنتقل بسرعة إلى المطلوب. وهناك معنى آخر وهو صفاء الباطن وحدته. فالإنسان كلما كان صافي في باطنه، قلبه صافي، نفسه صافي، ما عنده كدورات، ما عنده شيء يشغله، تعلقات قليلة، هذا هو الأرضية الحقيقية للفهم. ففي الواقع هم درجتين للفهم. الدرجة الأصلية هي كلما كان الإنسان أصفى باطنا، مو متمسك وايد، ما عنده تعلقات كثيرة تشغله، فإنه مرآة صافية، فإنه سوف يعكس الحقيقة بسرعة، وبالتالي سوف يلازم صفاء الباطن سرعة الانتقال والفوران تفطن. في مقابل سرعة الانتقال البلادة، بليد يعني ما يفهم بسرعة، يعني ما ينتقل بسرعة للنتيجة المطلوبة. زين، ويقابل فطاء الباطن الكدورة. ومن لوازم كدورة النفس الغباء والحمق. الغباء طبعا يقابل او لازم لوازم البلادة، بليد فغبي، بليد يعني ما يوصل بسرعة الى ان اصلا يستمل ويترك فيوصل حالة من الغباء. والحمق الاستسلام الى الكدورة النفسانية. ويمكن ان يكون المراد هنا هو هذا المعنى في الرواية او في الحديث، هو صفاء الباطن. لماذا؟ لأن الكلام عن السير والعروج والوصول لله سبحانه وتعالى، فسرعة الانتقال هذه لازم لوازم صفاء الباطن، ولكن قد يكون المراد من الفهم هو صفاء الباطن من أجل إدراك الروحانيات، يعني معرفة الله سبحانه وتعالى وحقائق الأشياء وما إلى ذلك. ويجب العلم أن النفس الإنسانية كالمرآة في أول الفطرة، مرآة صافية بمقدار ما تتعلق هذه النفس. ولذلك دائما تلاحظون سيد الإمام يقول يجب أن تترك غبار الأنانية، يعني بمقدار ما تتعلق هذه النفس بالأنانية والإنية. الأنانية يعني أنا وأنت، تمايز دائما تتعلق بالحدود والماهيات، أنا أسوي وأنت تسوي، أنا قادر وأنت قادر، أنا عالم وأنت عالم، كذا وفلان كذا، وينشغل بالماهيات، فإن هذه النفس وش فيها؟ تتغبر، تمتلئ بالغبار، ولا تعكس نور الحقيقة المناسب لجوهرها. فيكون ولكن إذا لا إذا حافظت على صفائها وقوت هذا الصفاء والطهارة، ما تشبثت بعالم الطبيعة، كثرت عندها التعلقات، فإنه سوف تترقى في طهارة النفس إلى أن تشاهد أنوار الأسماء الإلهية، إلى أن تشاهد جمال الحق سبحانه وتعالى، توصل للتوحيد الذاتي. وهذا هي وظيفة الإنسان. يقول السيد الإمام أنه صفاء النفس، الإنسان يخلق صافي النفس صافي الفطرة، ولكن عليه أن يحافظ على هذا الصفاء بحيث أنه في كل مرحلة راح حياته إذا حارب الجنود الجهل ما سمح لها أنه تهيمن على مملكته، فإنه طبعا جنود الجهل بعد شو بيلنا، جنود الجهل اللي هي أول ما نظر آدم استكبر الاستكبار، شاهد أنيته، شاهد وجوده، ميز بين أنانيته وأنانية آدم، يعني ميز بين ترابية آدم وبين ناريته وما إلى ذلك. إذا الإنسان تجاوز هذه المرحلة، في كل مرحلة من مراحل حياته سوف يمتحن بهذا الامتحان، زين، الشيطنة والآدمية. فإذا اجتاز الإنسان هذا الامتحان في كل مرحلة من المراحل وحافظ على صفاء هذه النفس وهذه الفطرة، فإنه يصدق عليه من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله، فإن هذه المرآة سوف تندك في الأسماء ثم في الله سبحانه وتعالى، ويصل الفناء في الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، يعني الهدف هو أن يكون آدم، يكون في متبع اتباع مطلق لله سبحانه وتعالى ولرسوله. ثم يدركه الموت، يعني يموت عن النفس تماما، ما ينتفت إلى نفسه بالكلية، يعني الموت النفساني أو القيامة الكبرى الأنفسية، القيامة الكبرى الأنفسية عن الفناء الذاتي، يفنى تماما عن ذاته، أصلا ما ينتفت لذاته، لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى وكمالاته. فإذا وصل إلى هذا الحد فقد وقع أجره على الله، لا يعلم بالمقامات التي يصل إليها والقرب من الله إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الآية فسرها السيد الإمام في تفسير سورة الحمد وغيرها من لعلها أيضا في أدب الصلاة فسرها بشكل مفصل. وكذلك الآية الكريمة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أن هذه الحياة الدنيا هي ظلمات، على الإنسان أن يحافظ على نفسه طاهرة نقية، وكل ما انتصر في معركة من معارك هذه النفس والشيطان فإنه سوف يرتقي أكثر في عالم الأنوار إلى أن يخرج حتى من الأنوار الأسمائية، لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى، فيعيش حالة الوحدة، ينصرف تماما عن كل ما سوى الله، فيتولى الله سبحانه وتعالى ظاهره وباطنه. وعندها تتحقق هذه الآية وأشرقت الأرض بنور ربها، الله سبحانه وتعالى يتولى تدبير وربوبية مملكته ويتخلص من أنواع الظلمات. في المقابل أن هذه النفس إذا عاشت الكدورة وغسلت عن تطهير هذه الكدورة، كدورة تتعلق بالدنيا والنفسانيات، فإن هذه الظلمات تزداد بالتدريج إلى أن يصبح جهل الكل ويتصرف فيه الشيطان. ثم يقول السيد الإمام أن كثير من الآيات أشارت إلى هذين المقامين، وكان موضع عناية ذات الحق سبحانه وتعالى، لأن المقصد الأصلي من جميع الشرائع الإلهية هو نشر المعارف، وهو لا يحصل إلا بعلاج النفوس وطردها عن ظلمة الطبيعة وخلاصها إلى عالم النور. يعني غاية الإنسان كل الشرائع وخلق الإنسان، كل شرائع ظهرت وتنزلت وخلق الإنسان من أجل أن يطهر نفسه وينتصر في هذه المعركة بين النفس والشيطان. في الفصل الثاني تعبتون أخوات، اللي باقي مو صعب، يعني ما في شيء، نكمله عندكم وقت. اي هذا تعبتون والله نكمل. زين، الفصل الثاني في تعقيب هذا المقصد والموعظة في هذا الباب. يعني السيد الإمام يذكر موعظة تذكير: أيها العزيز، ستنتهي هذه الأيام القليلة للمهلة الإلهية، يعني هي أيام قليلة أنت في هذه الدنيا، وسيأخذوننا من هذه الدنيا طوعا أو كرها. في الأخير أنت سوف ترجع لله سبحانه وتعالى. أحيانا إذا أنت استغليت هذه الفرصة وطهرت نفسك فإنك سوف ترجع طوعا، ولكن إذا أنت ما طهرت هذه النفس وتراكمت الكدورات والظلمات فإنك سوف ترجع أيضا، ولكن سوف ترجع كرها وبالضرب والإهانة والصاعق والضغط والجزع. يعني ديش حالات رهيبة والفرصة قليلة، فعليك أن تستغل هذه الفرصة. ثم يبين مثال بالشجرة، أن الشجرة يسهل اقتلاعها من الدنيا من الأرض إذا كانت جذورها لم تتشبث بالأرض، ولكن إذا كان الإنسان تشبث بحب الدنيا وحب النفس وحب الأولاد والأهل والمال والجاه والحرص على الدنيا والطمع في اكتساب ما يكتسبه أهل الدنيا وأمثال ذلك، فإن اقتلاعها سوف يكون صعب جدا، سوف يعيش الإنسان العذاب بسبب هذا التعلق. ثم يبين أنه الشجر، يعني الشجرة المادية، مهما كبر فإنه لا يشغل من الأرض أزيد من أمتار، يعني مهما امتدت جذور الشجرة ما بتمتد الأمتار، ولا يتجذر إلى أعماق الأرض. لكن شجرة حب الدنيا إذا انغرست في كيان الإنسان فإنها تتجذر في أعماق وكل مراتب كيان الإنسان، لذلك يصبح اقتلاعه من هذه الأرض ومن هذه الدنيا صعب جدا عليه، بل أحيانا يخرج وهو كان شوي مشغول بالدنيا وما لذلك شوي يصلي يصوم يذكر الله زين، ولكن تمكنت منه حب الدنيا وحب النفس والشهوات. فإذا جاء يوم اللقاء والخروج من هذه الدنيا فإنه يكفر بالله سبحانه وتعالى من شدة هول ما يراه مع هذا الاقتلاع، ويكره لقاء الله. وهؤلاء الذين يكرهون لقاء الله، الله يجيرنا إن شاء الله ولا نصير منهم، ولا نذكر هذه الأيام بالآخر كما كنا نقول إحنا صرنا فيه. هؤلاء الذين يبغضون لقاء الله ولا يريدون الخروج، يتعبون اقتلاع هذه الشجرة من أنفسهم، فإن الله سبحانه وتعالى أيضا يبغض لقاءهم. ويذكر رواية مهمة الواحد يتأمل فيها يقرأها باستمرار، أنه سألت أبا عبد الله عليه السلام: من أحب لقاء الله أحب لقاءه، ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه. قال: نعم، إحنا نتصور أنه هي هذه في الدنيا، يعني الحين نحب لقاء الله، الله يحب لقاءنا، وإذا أبغضنا لقاء الله يعني الله سبحانه وتعالى ما مو هالشكل. في عندنا رواية أنه من يقبل على الله فإن الله أقبل عليه، ولذلك هو يقبل على الله. فهذا أيضا الراوي كأنما يفهمها في هذا السياق. قال: نعم، قلت: فوالله إنا لنكره الموت. مش هذا المقصود هنا بلقاء الله والموت، إيش نكره الموت؟ فقال: ليس ذلك حيث تذهب، إنما ذلك عند المعاينة، يعني عندما تحين ساعة اللقاء ساعة الموت، إذا رأى ما يحب فليس شيء أحب إليه من أن يتقدم. من يرى ما يحب، يعني تكون الاقتلاع سهل، قبض الروح سهل، فإنه يشتاق إلى لقاء الله، والله تعالى يحب لقاءه. وهو يحب الله حينئذ، يعني يعيش حالة من الأنس والشوق لله سبحانه وتعالى في ساعة معينة. وإذا رأى ما يكره، يعني كان الاقتلاع صعب، القبض صعب، فليس شيء أبغض إليه من لقاء الله. يعني لاحظوا، ما في شيء يكرهه كثير ما يكره لقاء الله سبحانه وتعالى، والله تعالى ببغض يبغض لقاءه. فيعلم أن الإنسان قبل خروجه من هذا العالم يعاين بعض مقاماته ودرجاته، يعني يدرك تنهار أمام هذه التعلقات، ويدرك درجاته أو دركاته في هذه الدنيا، ويدرك أنه من أهل السعادة التامة قبل الخروج من هذه الدنيا، يشاهد، لأنه في حالة العيان تظهر الحقيقة. ثم يؤكد سيد الإمام، فعليه أن لا يسكن لحظة حتى يقتلع هذه الشجرة من قلبه. وأيضا يؤكد على نقطة أكدنا ذكرها في الدرس اللي راح، وهي أنه في بداية الأمر بيكون صعب، ولكن مع الوقت، خصوصا أن الشيطان سوف يسوي لك ويقول لك صعب أنك تقتلع هذه الشجرة، صعب أنك ما تصير مثل الآخرين، صعب أنك شو اسمه ما تلتفت إلى نفسك، نفسانياتك وأنانياتك وما إلى ذلك، ولكن مع السير والسلوك فإنه سوف يكون الطريق أسهل بالتدريج. في الفصل الثالث والأخير، في بيان أن الفهم من لوازم الفطرة المخمرة ومن جنود العقل، والحق من لوازم الفطرة المحجوبة ومن جنود العقل. يقول: إذا كان المراد من الفهم شدة الذكاء وسرعة الانتقال أو صفاء الباطن ولازمه سرعة التفطن في الأخير، يعني ما في تباعد بين الشسمة، فكونه فطريا من جهة إفاضة نعمة الوجود، لأن هذا الباطن الصافي يعني كمال، صفاء الباطن كمال، وبالتالي هو نعمة، وبالتالي هو فيض من الله سبحانه وتعالى. وكلما كان الإنسان طاهر أو حافظ على طهارته وصفاء الباطني، فإن الله سبحانه وتعالى شكور، وبالتالي يزيد هذه الطهارة والصفاء حتى يصل إلى الطهارة والصفاء التامين. وهذا طبعا كمال من الكمالات، والفطرة تعشق الكمال، فطرة الذات متوجهة إلى الكمال وعاشقة للجمال وعاشقة للصفاء. الصفاء مظهر من مظاهر الجمال والكمال، صفاء الذات. وثم يشير الإمام إلى سلامة القلب التي تحدثت عنها الآية القرآنية: من أتى الله بقلب سليم. هو هذه سلامة القلب من حب الدنيا، أن وظيفة الإنسان أن يحفظ هذا القلب وصفاءه ونقاءه حتى يزداد، والله سبحانه وتعالى يهبه الصفاء أكثر ونقاء أكثر إلى أن يصل إلى الطهارة التامة. وهذا معنى سلامة القلب، أن الإنسان مطلوب منه أن يخرج من هذه الدنيا وهو سليم القلب. ولذلك في الرواية أنه القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه، أو القلب الذي سلم من حب الدنيا. ثم سيد الإمام يذكر أيضا باختصار هني، هذا ذكره بالتفصيل تفسير سورة القدر، ولكن هني يقول: ولعل الآية الشريفة السلام هي حتى مطلع الفجر، إشارة إلى هذا المعنى، يعني أن السلام المطلقة، السلام المطلق هو للنبي والولي. سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني أن الأولياء النبي محمد صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام عندما يدخلون إلى هذه العالم، عالم الخلق هي عالم ظلمات، ويعيشون السلام، الآية تقول سلام هي حتى مطلع الفجر، إلى أن يطلع الفجر، فجر الحقيقة، ويخرجون من هذه الدنيا ويعودون، فإنهم دائما يعيشون في حالة وجه سلام مطلق، إشارة إلى العصمة، عصمة أولياء الله المطلقة، أنهم في هذه الدنيا سلام إلى مطلع الفجر حتى يرجعون إلى ذلك المقام الذي نزلوا منه، وهو قاب قوسين أو أدنى، فلا يحتجبون بحجاب ولا ينشغلون بشاغل عن الله سبحانه وتعالى في عالم الخلق. واضح أخواتي الأهلين؟ آخر صدر يقول: وأعلى مراتب الحق هو أن يحتجب أحد عن نفسه وروحانيته، يعني من هو أشد حقا من أن الإنسان لا يلتفت إلى روحانية نفسه وحقيقة نفسه، ويغفل عن نفسه وبعده، وأنه ليس إلا مظهر المظاهر أسماء الله، بل هو ليس إلا نفحة إلهية. أي حق أعظم من أن الإنسان ينشغل بالدنيا ومتعلقات الدنيا وأهواء النفس عن حقيقة هذه النفس، بحيث يغلق عن نفسه باب الكمال والرجوع لله سبحانه وتعالى والسعادة الأبدية، يفتح لنفسه دركات جهنم والشقاء الأبدي. الحمد لله لحد هني خلصنا هذا المقصد. حاولوا تقرؤونه أخوات إذا في سؤال، إن شاء الله الدرس القادم بخدمتكم. الدرس القادم بناخذ المقصد الرابع عشر، 5 فصول، نحاول نخلصه بعد في درس واحد. الله يعطيكم العافية أخوات، أسألكم الدعاء.